بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فنحن مع الدرس 19 من الدروس القرآنية في الوقفات مع بعض الآيات، ووقفتنا في هذه الليلة مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذه الآية من سورة النساء جاءت ضمن سياق آيات الجهاد والأحكام المتعلقة بالقتل وغيره. فقبلها بآيات يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمعنى: لا يكون ولا يصح ولا يجوز أن يقتل مؤمن مؤمنة إلا أن يكون من قبيل الخطأ. وتفصيل التفريق بين العمد والخطأ وشبه العمد مفصل ومعروف في كتب الأحكام الشرعية، لكن هذا العنوان أنه لا يمكن أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن إلا أن يكون القتل خطأ. ثم جاء بعد بيان أحكام القتل الخطأ الآية العظيمة التي تزلزل القلوب، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من أشد ما يكون من الوعيد الوارد في الكبائر. ثم بعدها تأتي هذه الآية التي معنا، وهي الآية 94 من سورة النساء، بعد الآية السابقة في قتل العمد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية بندائها وأحكامها فيها من الأسس المنهجية والقواعد والآداب والأحكام ما يحتاج إليه المسلم طول حياته، ويحتاج إليه المجاهدون بشكل أخص وأقوى. ولهذا جاءت هذه الآيات في سياق الجهاد. فبعد هذه الآية يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآيات. وإذا كان فضل الجهاد في سبيل الله قد دلت عليه الأدلة التي لا تحصى من الكتاب والسنة، فالجهاد أيضا فيه أحكام وآداب، وهذه الأحكام والآداب يجب على المسلم ألا ينساها في غمرة جهاده وما يحيط بالجهاد من أحداث كبار وصغار. ونحن في وقفتنا مع هذه الآية سنتكلم عنها من خلال عدة قضايا، منها أسباب نزول هذه الآية، ثم بيان القراءات فيها ومدلولاتها، ثم بعد ذلك نتكلم إن شاء الله تعالى حول ما جاء الأمر به في فضل الجهاد وعلاقته بهذه الآية، ثم نتكلم أخيرا عن الدروس المستقاة من خلال ما سبق أن نذكره، الدروس المستفادة من هذه الآية وما فيها من أحكام. فأما سبب نزول هذه الآية فقد جاءت الروايات بأسباب متنوعة لكنها متشابهة. فنقول أولا، يعني السبب الأول، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة، وقرأ ابن عباس السلام. وهذه رواية البخاري، وأيضا رواها الإمام مسلم في صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقال: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. السبب الثاني: روى الإمام أحمد عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم مكان، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشعري على قعود له، معه متيع له ووطب من لبن، متيع يعني قليل من المتاع، ووطب لبن سقى فيه لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إلى قوله خبيرا. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. ثالثا: روى البخاري معلقا قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذ كان رجل مؤمن، إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته، فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. والحديث المعلق موصول، وممن رواه موصولا البزار، فروى بسنده القصة بطولها عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى عليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلتموه. وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وهذا قال فيه الكيهثمي في مجمع الزوائد إسناده جيد، ونقله ابن حجر رحمه الله تعالى. رابعا، ذكر ابن الجوزي في زاد المسير قولا في ذلك، خلاصته أن قوما من أهل مكة سمعوا بسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تريدهم فهربوا، فأقام رجل منهم كان قد أسلم يقال له مرداس، وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة، فلما رأى مرداس الخيل كبر ونزل إليهم فسلم عليهم، فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا. ونزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وقال السدي كان أسامة أمير السرية، أخرجه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن مسروق لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم فتبينوا، قال السدي فمن الله عليكم أي تاب عليكم، فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذه رواية ابن أبي حاتم. هذه أسباب أربعة قصصها متقاربة، ولا يبعد أن يكون نزول هذه الآية إنما جاء لبعضها أو لها كلها، خاصة وأن سرايا وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة ومتنوعة. ولا شك أن أسباب النزول يوضح تمام الوضوح مدلول هذه الآية، وبه يتمين معناها لأول وهلة لكل أحد. فمن يقرأ هذه الآية ويتلوها ثم يقرأ أحد الأسباب التي وردت في سبب النزول يجد المعنى واضحا وصريحا في مدلوله، فمن ألقى السلام أو شهد أن لا إله إلا الله فلا يجوز لأحد أن يقتله، كما وقع لبعض هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وقد نزلت هذه الآية مبينة لهذا الحكم ومحذرة المؤمنين التحذير الشديد. نعود إلى الآية وما جاء فيها من معاني وقراءات. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ضربتم في سبيل الله في هذا السياق المقصود به الجهاد في سبيل الله، والضرب أحيانا يكون للسفر وللتجارة ولغيرها، لكن إذا قيل ضرب في سبيل الله فإنما يأتي المعنى هنا في باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال تعالى فتبينوا. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم بالنون من التبين، أي التبين للأمر قبل الإقدام عليه. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالثاء من الثبات وترك الاستعجال، فتثبتوا. وكذلك أيضا جاءت هاتان القراءتان في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا في الموضعين كلاهما في هذه الآية قرئتا فتبينوا وقرئتا فتثبتوا. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من ناحية المعنى أن التثبت سابق، أي إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا، فينبغي أن تتثبت مما تسمع أو ترى أو تحكم، وألا تستعجل في أحكامك، وإنما تتثبت فيها. والقراءة الأخرى فتبينوا، أي يجب أن يكون عندكم بينة في كل أمر قبل أن تقدموا عليه. إذا ضربتم في سبيل الله ففي أحكامكم وتعاملاتكم وضربكم وقتلكم وعهدكم تبينوا الأمور قبل أن تقدموا. ماذا نقول في هاتين القراءتين؟ نقول في هاتين القراءتين كما قال بعض المفسرين القدامى والمعاصرين، إن القراءتين يكمل بعضهما بعضا، فنقول التثبت طريق ووسيلة إلى التبين. لذلك فالإنسان مطلوب منه حسب مدلول هذه الآية ومعناها في القراءتين الأمران: الأمر الأول التثبت، فلا تستعجل. هذا التثبت إذا قمت به على الوجه المطلوب أدى بك إلى النتيجة وهي التبين، بحيث يتضح لك الأمر قبل أن تقدم عليه. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وحفص عن عاصم والكسائي السلام بالألف بمعنى التسليم، أسلم عليكم، ألقي عليكم السلام، أو الاستسلام لأنه يدخل في مدلوله. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وخلف السلام وهو من الاستسلام، وما عدا ذلك فقراءة شاذة كقراءة السلم. فعند الله مغانم كثيرة، قيل هي ثواب الجنة وقيل أبواب الرزق في الدنيا. كذلك كنتم من قبل، ما المقصود به؟ المفسرون لهم في المقصود بقوله كذلك كنتم من قبل أحد ثلاثة معاني: الأول أن المعنى كذلك كنتم تأمنون من قومكم المؤمنون بهذه الكلمة فلا تخيفوا من قالها، وهذا رواه أبو صالح عن ابن عباس، يعني أنتم كنتم من قبل الواحد منكم يقول لا إله إلا الله وإذا سلم فإنه يأمن، كنتم تأمنون بهذه الكلمة فكيف تخيفوا غيركم بها. المعنى الثاني وهو الذي جاء في البخاري كما سبق في أسباب النزول، أن المقصود كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم بمكة كما كان هذا يخفي إيمانه، وهذا الذي رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمعنى أنتم كنتم مثل هؤلاء لما كنتم مستضعفين في مكة، كان الواحد منكم يخفي إيمانه وكان لا يظهره إلا عند من يثق به، فكنتم كمثل هؤلاء، إذا كنتم مع المشركين تخفون إيمانكم، فإذا لقيتم أحدا من المسلمين أو نحو ذلك أظهرت إيمانك لأنك تأمن. وهذا الرجل الذي قتلتموه هو مثلكم مع الكفار يخفي إيمانه، لكن لما رآكم أمن فسلم أو شهد أن لا إله إلا الله فأظهر هذا الإيمان، فكيف تقدمون على قتله وأنتم كنتم على حالة شبيهة بها؟ وهذه منة من الله عز وجل عليهم، كذلك كنتم من قبل. وهذه المنة كثيرا ما ينبغي أن يذكر بها الإنسان في كافة أحوال. كذلك كنتم من قبل، في بداية حالك، في بداية تعاملاتك، في أي حالة من الأحوال، أنت أحيانا تحكم في أمر وقد كنت في يوم من الأيام لا ترضى مثل هذا الحكم على نفسك، فكن عاقلا بصيرا حكيما منصفا فكما كنت من قبل فعامل الآخرين اليوم بما كنت تحب أن يعاملوك به من قبل. المعنى الثالث: كذلك كنتم من قبل مشركين، فمن الله عليكم بالإسلام، كنتم مثل هؤلاء مشركين فآمنتم وأسلمتم ودخلتم في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، وهذا الرجل قال لا إله إلا الله، فكيف تقتلونه؟ الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى تكلم في تفسير هذه الآية، ولكنه قبل ذلك في الآية السابقة وهي آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم علق تعليقا مهما فقال: واذكر هنا وعيد القاتل، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا. هكذا يقول ابن سعدي: وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتتصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يذكر في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاؤه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي، ثم ذكر منهاج أهل السنة في هذه المسألة وفي غيرها من الكبائر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يذكر في الخوف من سوء الخاتمة، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فليتق الله عز وجل العبد. ثم علق الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فقال رحمه الله تعالى، وأحب من الإخوة أن ينتبهوا لقوله: يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل الحاصل. أما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا، فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم في هذه الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظناً أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأً في نفس الأمر، فلهذا عاتبهم بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم الغرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يذكرها ما أعدنا الله لمنها نفسه عن هواها، وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. ولهذا عاد الأمر بالتبيين فقال: فتبينوا، فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبيين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرشد والصواب. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي كلا بعمله ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم. انتهى كلام الشيخ بن سعدي في تفسيره، وفيه لمحات مضيئة جدا. ومن هنا ابن سعدي وغيره ممن تكلموا في هذه الآية قالوا: هذه حال أناس خرجوا في أفضل الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن فضل الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، لا يعدله شيء بعد الإيمان بالله وتوحيده، لا يعدل فضل الإيمان شيء، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الرجل وقال: أخبرني عن فضل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم ولا تقعد وتصوم ولا تفطر؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ إذن المجاهد في سبيل الله عز وجل في ذهابه ومجيئه وخطواته هو في عبادة لا يعدلها شيء، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمس النار رجل اغبرت قدمه في سبيل الله. وجاء في كلام وأبيات ابن المبارك ما يدل على هذا المعنى في أبياته المشهورة المعروفة: يا عابد الحرمين لو أبصرت. ولهذا فإن فضل الجهاد في كلام الله عز وجل كثير، وأما فضله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عجب. ولو أخذ الإنسان بما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم لوجد الأمر العجب العجاب في فضل الجهاد في سبيل الله. أما من توسع وأخذ بما جاء في صحيح الترغيب والترهيب للألباني عندما سرد الأحاديث الصحيحة في فضل الجهاد في سبيل الله فإنه سيرى أمرا عظيما. ومع ذلك نزلت هذه الآية تعلم المجاهدين في سبيل الله أن يتقوا الله عز وجل في جهاده، وهذا هو الدرس المهم للأمة في جهادها في كل مكان. هذا الجهاد بهذا الفضل العظيم يجب أن يصفى وأن ينقى، فلا يقع أصحابه بما جاء في مثل هذه الآية وأشباهها. ومن ثم لما وقع أحد الصحابة في خطأ وأخبرت إحدى الصحابيات قالت: أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة تقول أخبريه أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المعاصي عموما ومن المعاصي في حال الجهاد. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوصي الجيش بعدم المعصية، وكان يركز على المعصية في بين العبد وبين ربه، أما المعصية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين كقتل مسلم بغير حق أو نحو ذلك فهذه أعظم وأعظم. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يوصي المجاهدين المرابطين الفاتحين للمشرق والمغرب ويقول لهم احذروا المعاصي. لماذا؟ لأنكم إذا عصيتم تساويتم أنتم وعدوكم في العصيان، فكانوا أكثر منكم في العدد والعدة فهزموكم. ومن هنا كان الحذر الشديد في جهاد المسلمين وخاصة بعد الدروس العظيمة في معركة أحد، كان حذر المسلمين شديدا من أن يقعوا في المعصية لأنها من أكبر أسباب الهزيمة التي تحل بالمسلمين في حال جهادهم لعدوهم. صحابي قتل في المعركة وأثنى عليه أصحابه ومدحوا إقدامه حتى قالوا طوبى له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. إذا كان هذا في عباءة لا تساوي دراهم معدودة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد مات في سبيل الله أنها تشتعل عليه نارا، فكيف بمن استحل دماء المسلمين وقتل مسلما وأراق دمه؟ الأمر ليس بالأمر الهين. في غزوة أحد كما سبق في درس مضى وهو مناسب هنا، ما هي الأسباب؟ ذكر أمرين مذكران في هذه الآية، أمران هما من أسباب ما جرى للمسلمين في أحد دلت عليهما هذه الآية التي معنا. الأولى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وفي هذه الآية فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وكما في سبب النزول قتلوه وهذه معصية. والسبب الثاني فيما جرى في أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن منكم من يريد الدنيا، وفي هذه الآية التي معنا تريدون عرض الحياة الدنيا. أرأيتم المقارنة؟ والصحابة في أحد يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نزلت في سرايا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون في سبيل الله. ولهذا روى الإمام أحمد وأبو داود عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، والحديث صحيح. لاحظوا معي، انظر إلى هذا التحذير، ولمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، لأن صفاء الجهاد يقتضي من المؤمن وهو يقدم نفسه في سبيل الله ألا يتعلق قلبه بشيء من أمر الدنيا فضلا عن أن يؤذي المسلمين في جهاده. ولهذا فإن الرياء مفسد للجهاد، والرياء مرض خفي خطير قد يفسد العمل ويفسد الجهاد. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيح. هذا في الرياء كيف يكون عقوبة صاحبه. ومن ثم روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة أي الناقة العزيزة وياسر الشريك شريكه في العزبة، ياسر الشريك، واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه يعني يقظته أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. وهكذا الأحاديث الواردة في هذا الباب: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدة عهده فليس مني ولست منه. والحديث عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. لماذا ذكرنا هذه الأحاديث مع أحاديث فضل الجهاد؟ لحساسية الأمر المتعلق بهذه الآية التي معنا. ومن ثم نأتي إلى أهم الدروس التي ينبغي أن نأخذها من هذه الآية وأسباب نزولها. أولا، مفتتح هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب للمؤمنين لاستثارة صفة الإيمان في قلوبهم، وهذه الصفة هي التي تبعث في قلب المؤمن الطاعة والاستجابة وسرعة الامتثال، وهي التي تبعث في قلبه مجانبة ما يسخط الله عز وجل ويغضبه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني هم مجاهدون في سبيل الله لكن يخاطبهم بصفة الإيمان، فأنت مؤمن قبل ذلك وبعد ذلك، فيا أيها المؤمن أصغي سمعك لهذه الأوامر الربانية في كل حال من أحوالك، وبالأخص إذا كنت في حال الجهاد. الدرس الثاني: يلاحظ أن هذا الخطاب في الأساس كان للصحابة، ولا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الخطاب لصحابة، ومنزلة الصحابة معلومة، وهم من هم في إيمانهم وصدقهم وجهادهم وإنفاقهم وهجرتهم للمهاجرين ونصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم للأنصار. ومع هذا جاء هذا العتاب وهذا التوجيه وهذا التحذير لما وقع من بعضهم ما وقع. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويناديهم الله بهذا النداء: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. إذا كان هذا بأولئك الصحب الكرام الذين قال عنهم ابن تيمية في الواسطية: ما كان ولا يكون مثلهم، جيل صحابة لهم منزلة ما كان ولا يكون مثلهم رضوان الله عليهم أجمعين، ومع ذلك إذا أخطأوا ينزل فيهم مثل هذا. فنقول لأنفسنا ولإخواننا في كل مكان، وخاصة لمن وفقهم الله عز وجل للجهاد في سبيل الله في مواطن الجهاد الحقة، نقول: كيف حالنا وكيف حالكم ونحن دون تلك المنزلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا أولى بهذا التحذير؟ ألسنا أولى بأن نتواضع لله عز وجل ونحن نريد ما عند الله سبحانه وتعالى؟ هل يصح لمسلم أن يستعلي بنفسه بسبب سابقته في العلم أو بسبب سابقته في الدعوة أو بسبب سابقته في الجهاد في سبيل الله أو لغير ذلك من أمور الطاعات؟ هل يصح له أن يستعلي عن هذا التوجيه والتحذير الرباني، خاصة في مثل هذه المواقف وهي المواقف الجهادية؟ إنه والله درس، وأي درس، درس وأي درس لكل مؤمن ومؤمنة في أي حال كان، وخاصة إذا كان في حال الجهاد في سبيل الله. ليحذر المؤمن من الغرور والاستعلاء، ليحذر من أن يقول أنا أفعل وأنا فعلت وأنا المجاهد وأنا جاهدت وأنا وأنا. هذا لا تقوله أنت، وإنما هذا الأمر علمه عند رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، لكن أنت تواضع لله واخضع لأحكام الله عز وجل، واحذر كل الحذر أن تستبيح شيئا من دماء المسلمين. إذا كان الصحابة وهم من هم في جهادهم لما وقع خطأ وذنب ظن أنه إنما قالها درءا للقتل، وكما قال ابن سعدي والشبهة قوية وحاضرة وموجودة، ومع ذلك نزل العتاب، المتوقع إذا كانت الشبهة قوية أن يقال اعذروه، إن الشبهة قوية لكن لا تكررها، أنت معذور وفعلك صحيح، لكن إياك أن تقد. لا، مع قوة الشبهة جاء التحذير القوي، مع قوة الشبهة جاءت الآية صريحة في هذه المسألة. ألا يتعظ المسلمون؟ ألا يأخذ من هذا عبرة ودرس؟ ثالثا من الدروس، ينبغي أن يعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المسلمين السلامة، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يصلي إلى قبلة المسلمين فهو من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم إلا أن يتبين ما يناقض إيمانه. وهذه قاعدة عظيمة تدل عليها هذه الآية، وتدل عليها أمور أخرى، وهي قاعدة معلومة عند أهل السنة والجماعة. بعد الفتوحات الإسلامية في مكة، يختلف الصورة قبل الهجرة، بعد فتح مكة والفتوحات الإسلامية صارت تلك البلاد بلاد إسلام، فالأصل فيها هو الإسلام، فكل من يعلن إسلامه فهو مسلم إلا أن يتبين ما يناقضه. ولذلك ينبغي الحذر، كل الحذر ممن نقض هذه المسألة، وأول من نقض هذه المسألة الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما خرجوا على المسلمين نقضوا القاعدة، قلبوها، وهذه القاعدة هي أنه الأصل في المسلمين من صحابة وغيرهم الكفر إلا من قال بقولنا وانحاز إلى جماعتنا. انظروا إلى أن المسألة إذا قلبت فهي خطيرة، فلينتبه من يتحدث في هذه القضايا المهمة المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر وتطبيقاته، لا يطبق ما كان في مكة. المكة كانت بلاد شرك، المؤمنون قلة، الحكم العام هو الكفر إلا من أعلن إسلامه. لكن بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وبعد الفتوحات الإسلامية، صار الأصل هو الإسلام، ولا نحكم لأحد بكفر إلا بيقين، ويبقى هذا ساريا، ولا يجوز لأحد أن يطبقه كما وقع لبعض الجماعات في العصر الحديث، نظروا إلى الأمر فوجدوا أن هناك إشكاليات شرعية في الأمة مناقضة لدين الله عز وجل، فقالوا إذن الأمة يجب أن يختبر ويتبين حالها، فلا نحكم لها بإسلام أو إيمان حتى نعرف ما تقول. فبعضهم غلا وقال هي كافرة إلا من علمنا، وقال بعضهم لا، نتوقف فيها حتى يتبين لنا هل هو مسلم حق قائم بالدين كما يجب أو أنه مرتكب لناقض. كلا هذين المذهبين خطأ محض مخالف للنصوص. ما هو الأصل؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو مسلم فهذا له حكم المسلمين، لا يجوز إخراجه إلا بيقين. وهذا الأمر يا أيها الإخوة في الله ينبغي أن ينتبه له، وأن لا يقع الغلط فيه، لأن الكلام في هذه المسائل ولوازمها قد يؤدي إلى خلل كبير، لأن اللوازم يمسك بعضها بأعقاب بعض حتى تصبح شبكة خطيرة جدا، ينظر الإنسان إليها على أنها لم تدخل في الإسلام، ويبقى ربما هذا الشخص هو الوحيد الذي على الإسلام والقلة معه. الحمد لله، منهج الإسلام في هذا واضح وسهل، وهو عظيم جدا، والمسلمون بلا شك يتفاوتون في إسلامهم وإيمانهم، في طاعتهم وامتثالهم فيما يقعون فيه من ذنوب. كلنا صاحب ذنب لكن متفاوتون، ونسأل الله يغفر لنا ذنوبنا. لكن هذه الأمة أمة إسلام، فلا يجوز لأحد أن يخرجها أو يخرج أفرادها إلا بيقين، إلا بناقض يقيني، وهذا مهم جدا. رابعا من الدروس، كل من دخل في الإسلام من الكفار فشهد الشهادتين فله حكم المسلمين، وهذا يستوي فيه حال السلم وحال الحرب. في الجاليات في حال السلم يدخلون في الإسلام، هذا حكم المسلمين، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول دخل في الإسلام وجرت عليه أحكام المسلمين. ولو فرض أنه مات بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كما وقع لبعض من أسلم، فهو والحمد لله يموت على الإسلام. وكذلك أيضا في حال الحرب، فإذا أسلم وعدوك كافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله أو ظهر منه ما يدل على إسلامه، فإننا نجري عليه أحكام الإسلام الظاهر. ومدلول الآيات هذه صريح جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمقداد ويقول لأسامة، كل منهم يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله غدا، يعني يوم القيامة، إذا جاءك صاحبها ويقول أنا قلت لا إله إلا الله وهذا قتلني؟ الأمر ليس بالأمر الهين، والذين عندهم طاقات للجهاد في سبيل الله فهذه الطاقات يجب أن تبذل في مواضعها ولأصحابها من الكفار الواضحين، أما المسلمون فلا. وما فيه اشتباه فيجب فيه التبين والوضوح كما جاء في هذه الآية. إذن الحكم الأصلي الكافر إذا قال أشهد أن لا إله وأن محمد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وهو من المسلمين. سابعا من الدروس، الأمر بالتبين في الآية جاء مرتين، وفي القراءة الأخرى الأمر بالتثبت جاء مرتين. طبعا العلماء وش يقولون؟ يكون من قرأ فتبينوا في الأولى يقرأها في الموضع الثاني، ويقرأها أيضا في سورة الحجرات، ومن قرأ فتثبت فإنه يقرأها في هذا الموضع وفي الموضع الثاني وأيضا في سورة الحجرات. إما أن تقرأ فتبينوا أو تقرأ فتثبت، وهذا الذي جرى عليه القراء الذين ذكرنا بعض أسمائهم فيما سبق. إذن في هذه الآية جاء الأمر بالتبين مرتين، أليس كذلك في الآية؟ إذا ضربتم في سبيل الله إيش؟ فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل إيش؟ فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وكذلك أيضا جاء في القراءة الأخرى فتثبتوا، هذه الآية جاءت في موضعين. وهذا التبين والتثبت بما ذكرناه قبل قليل عند الكلام على الفرق بينهما من جهة التفسير والمعنى، هذا يحتاج إليه المسلم في أحوال كثيرة، أهمها فيما يتعلق بالآية عندنا حالتان. الأولى مسألة التكفير وإطلاقه، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في إطلاقه بل يجب عليه أن يتبين. ومسألة التكفير لها أسسها وقواعدها عند أهل السنة والجماعة، والعلماء ألفوا فيها كتبا وذكروها في دروسهم، وليس الموضع بالنسبة لنا هذه الليلة هو موضع تفصيل لهذه المسائل، لأنها تحتاج إلى سلسلة من الدروس، وحتى هذه السلسلة ما هي إلا مفاتيح لطلاب العلم في مسألة تأصيل الإيمان وأيضا الكفر وهو ما يضاده وقواعد ذلك عند أهل السنة والجماعة. وعلى الإنسان إذا أراد أن يحكم عليه أن يدرس ذلك وألا يكون مقلدا لغيره، إن بعض الناس يأبى أن يقلد غيره في مسائل فقهية يسيرة ويقلد في أمور كبيرة. ولهذا كثيرا ما نوصي طلاب العلم لما يأتي يسأل عن مسألة، هذه المسألة يريد أن يتعلم فيها، فنقول له تعلم المسائل من أصولها. إذا أردت إذا أردت أن تفقه مسائل الإيمان وما يضده من التكفير والنواقض فعليك أن تأخذها بأصولها متدرجة، بحيث تأخذها شيئا فشيئا حتى تنتهي إلى النتائج الصحيحة المبنية على أصول صحيحة. أما أن تكون جاهلا أو شبه جاهل في هذه المسائل ثم تأتي لمسائل كبار فتأخذها عن غيرك، أنت في هذه الحالة تقلد، وهذا يخالف التبين. ولا شك أن التبين في مسألة الكفر يتعلق بأمرين، أحدهما معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالإيمان والكفر، والثاني معرفة تطبيقها على الواقع كما هو في كل مسألة شرعية، لا بد فيها من معرفة الحكم الشرعي والواقع. ومثله التكفير، لا بد أن تكون ملما بالأحكام الإيمان والتكفير والكفر، وأيضا لا بد أن تتبين الواقع. فأحيانا تكون ملما بالأحكام الشرعية لكن الواقعة ملتبسة عليك، فلا تنزلها، لا تنزل الحكم عليها وإن كان واضحا عندك لكن الواقع غير واضح، كلام فيه اشتباه، كلام غير دقيق، كلام لا يدل على. فإنك إن أوقعتها أحيانا فلربما قلت قولا عظيما وأطلقت الكفر على من لا يستحقه. وقد جاء أن الإنسان إذا كفر أحدا فإن كان فيه وإلا رجع إلى صاحبه، وهذا تحذير شديد من التكفير بإطلاق. اجعل نصب عينيك أنك إذا قلت فلان كافر أنا أحكم بكفره، إن لم يكن كذلك حار علي ورجع إليك إثمه، فاتق الله عز وجل. فلا بد في قضايا التكفير من القضيتين، أحيانا تكون المسألة أو الواقع واضحة لكن معلوماتك ما هي مؤصلة فتنزل عليها أحكاما لا تناسبها. ونحن في هذا الباب يجب أن ندرك هذه القضايا، لأن أعظم خطر في الأمة منذ وقع الافتراق وإلى يومنا هذا هو الإفراط والتفريط. في باب التكفير عندنا الإرجاء، خطر وحذر منه السلف، يقابله التكفير بغير حق أو تكفير أصحاب الذنوب أو نحو ذلك، فهذا إفراط وهذا تفريط. الوسط بينهما هو منهج أهل السنة والجماعة. كيف يعرف الوسط؟ عن طريق العلماء، عن طريق القراءة العلمية المنهجية، خاصة وأن هذه المسائل كثيرا ما يقع فيها اشتباه واختلاف رأي، فليحذر الإنسان كل الحذر من ذلك. الأمر الثاني الذي يجب أن ينتبه له وتدل عليه هذه الآية بعد الأمر الأول الذي أكرر فيه نصيحتي للأمة وللشباب بصفة خاصة ولشباب الجهاد بصفة أخص، نصيحتي لهم أن لا يستعجلوا في هذه الأمور ولا يخوضوا فيها، لا في أماكن التواصل الاجتماعي ولا في غيرها من وسائل الإعلام، فليتقوا الله. إن كنت خرجت تجاهد في سبيل الله فكن نظيفا، ابكي على خطيئتك وجاهد في سبيل الله لعل الله يغفر لك. احذر كل الحذر أن تقول ما ليس لك به علم نصرة لأحد أو نحو ذلك ممن تظن أنك تدافع عنه بغير حجة ولا منهج. اتقوا الله يا عباد الله، هذه نصيحة نعلنها ونكررها، وأوصيكم أيها الحاضرون أن ترسلوها إلى كل أحد في كل مكان من خلال درس هذه الليلة. أسأل الله أن ينفع به ويرزقني الإخلاص وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يأجرنا جميعا. أنت تريد ما عند الله عز وجل، احذر أن تدنس عملك الصالح وجهادك بأمور قد تحبط عملك. إذا سرت فسر إلى الأمام، لا تلتفت يمينا وشمالا، طاعة ومعصية وحب للخير وعمل صالح وجهاد ومجاهدة في سبيل الله إلى أن تلقى الله عز وجل. مما يدل عليها هذه الآية في مسألة الأمر بالتثبت والتبين أن هذا بصفة خاصة ينبغي أن ينتبه له في ميادين الجهاد، لأن هذه الآية نزلت في الجهاد إذا ضربتم في سبيل الله. فلا يجوز إطلاق الكفر والردة لكل مخالف في الاجتهاد، ولا يجوز التساهل في ذلك، ولا إطلاق الأحكام بدون أدلة يقينية. نحن نقول الإيمان له أصول وله نواقض، وهذه بينت في مناسبات كثيرة، ولسنا نقول ممن لا يكفر أحد أو لا يكفر المعين أبدا، لا، الأمة كلها تقول بذلك. ولهذا باب حد الردة في كل كتب الفقه، وحد الردة إنما هو حكم لمعين وعلى معين، لكن نتكلم في أمور يخاض فيها في مثل تلك الميادين بغير حق، وقد يكون فيها ما هو كذب، وقد يكون فيها ما له أصل لكن غير على غير وجهه أو فهم على غير وجهه، فليتق الله عز وجل أهل الجهاد. الجهاد صفحة بيضاء ناصعة مضيئة مشرقة، هي علامة من علامات بقاء هذه الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في رواية يقاتلون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا العنوان العظيم جدا ينبغي أن تبقوه عظيما مضيئا مشرقا تطيب به النفوس وتسعد به القلوب. متى؟ إذا صفيناه من هذه الشوائب التي تجري أحيانا. وهذه نصيحة أودعها لكل شاب ولكل مسلم، بل ولكل مسلمة في أي مكان. ولهذا فإن هذه الآية ينبغي للجميع أن يكرر الوقوف معها وقراءة كتب التفسير فيها، وخاصة المرابطين والمجاهدين في سبيل الله. أسأل الله أن ينصره، أسأل الله أن ينصره، أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يعيذهم من الفتن والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نختم هذا الدرس بالدرس الأخير الثامن، وهو ختام هذه الآية. الله يقول: فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا الختام له مدلول عظيم مهم جدا فيما يتعلق بما جاء في هذه الآية كمدلول مبتدئها. الأول: يا أيها الذين آمنوا، وماذا فيهم مدلول. الثاني: التحذير، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا يدل على معنيين: أحدهما عام لعموم المسلمين في كافة الأحوال في كافة أمورهم، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أعمالكم الصالحة هو الخبير بها، وأعمالكم الطالحة هو الخبير بها، وهو علام الغيوب، والعباد والبشر لا يملكون ولا يعلمون، والله يا أيها المؤمن العابد أو المجاهد، والله إن الناس لا يعلمون ما في قلبك من صدق وإخلاص أو ضد ذلك، وإنما الذي يعلمه من يعلم غيب السماوات والأرض. ومن هنا يقول الله عز وجل في ختامها: فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. كان، وهذا يدل على الدوام والاستمرار في الماضي والمستقبل. أما المدلول الخاص فهو خاص لمن جرى لهم مثل هذه الحالة، وهو خطاب لهم في قلوبهم أن يتقوا الله عز وجل في أعمالهم وجهادهم، فالله عليم بهم. ولهذا احذر وأنت في مواطن الجهاد أن تفعل فعلا يغضب الله ثم تظهره عكس ذلك، فالله عليم به. احذر أن تكذب تريد نصر دين الله بالكذب، فإن الله يعلم أنك كاذب. احذر، الله عليم بما في قلبك وعليم بما تفعلونه، اتقوا الله عز وجل. ما من أمر يخفيه الإنسان في نفسه أو بعض من أحد ممن حوله إلا والله معه، لا تخفى عليه خافية سبحانه. لذلك أيها المؤمن إن كنت مع عدو، فكما قلنا في بداية الدرس أو كما قلنا في درس كتاب التوحيد بعد المغرب في قصة حديث اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، إن كنت مع عدو فالكذب عليه والخدعة هذا من أسس الحرب. قتله إذا كان عدوا واضحا مشركا كافرا. فالحمد لله راية الجهاد في هذه الحالة واضحة عالية، لكن إذا كان مع إخوانك المسلمين فلا، اتق الله، اتق الله، احذر من التدليس أو التلبيس أو التغيير أو الاتهام، اتق الله عز وجل. تتهم شيوخا طلبوا العلم فيما نحسبهم والله حسيبهم قبل أن تولد وقبل أن يولد أبوك، أما تتق الله عز وجل؟ لذلك فينبغي الحذر، اتقوا الله، اتقوا الله، فالله هو علام الغيوب وهو الذي يجازيكم. إن من أهم أسباب النصر هو هذا المعنى، أن تتقوا الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه أوصاه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. خمسة آداب عظيمة جدا لكل من يجاهد في سبيل الله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذين الأمرين العظيمين، في إطلاق الكفر وفي استحلال الدماء. إطلاق الكفر مفسدة، واستحلال الدماء سبب للهزائم، وكل منها سبب للهزائم. فإذا أردنا نصر الله عز وجل فعلينا أن نتقي الله عز وجل. إذا كان الصحابة في أحد عصى بعضهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجندهم مثل أبي بكر وعمر، عصى بعضهم فيهم من يريد الدنيا، حل بهم ما حل، فكيف بنا؟ كيف بمن جاء بعدهم؟ فليتقوا الله عز وجل. يا أمة الإسلام، إن مسائل الدين واضحة، فكونوا رحماء، كونوا صادقين، كونوا مخلصين. الرحمة الرحمة بعباد الله، الرحمة الرحمة، كونوا مع إخوانكم أخوة في الله وطاعة لله ومجاهدة في سبيله، والناس كلهم ليسوا على درجة واحدة، متفاوتون، لكن تجمعهم الأخوة في الله. فالله الله، يا عباد الله، يا أيها المسلمون، يا أيها الشباب، الله الله في هذه الآداب، أصغوها سمعكم واحذروا، انتبهوا لهذه الكلمة، احذروا أن تغلقوا أسماعكم لمثلها. فإني أرجو أن أكون لكم ناصحا، أسأل الله يرزقني وإياكم الإخلاص. احذروا أن تغلقوا أسماعكم، احذروا أن تغلقوا أسماعكم، فما كان حقا فاقبلوه، وما كان باطلا فردوه، وما كان مشتبها فردوه إلى المحكم. أسأل الله يرزقني وإياكم البصيرة بالدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجمع كلمتهم على الحق وارزقهم البصيرة بالدين. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، ووافق واجعلنا وإياهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.